الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم حاضر العالم الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الخالق القدسي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير السميري. الإخراج رياض المحيي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أعزائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا، نرحب بكم أجمل ترحيب في درسنا اليوم في مادة حاضر العالم الإسلامي، والذي سيكون بعنوان تحديات تواجه العالم الإسلامي. ويمكن البدء في حلقة اليوم بطرح هذا السؤال: ما أهم التحديات التي تواجه عالمنا الإسلامي؟ والإجابة على هذا السؤال ستكون من خلال المحاور الآتية: 1- تحديات داخلية، منها إزالة عوامل الضعف والعجز العلمي والاقتصادي وغياب التعاون بين الدول الإسلامية. 2- تحديات خارجية وتتمثل في العولمة والهجمة الشرسة ضد الإسلام بكل أشكاله. ثم الخلاصة. أولا، تحديات داخلية. عزيزي الدارس، إن أول التحديات وأخطرها التي تواجه أمتنا هي تحديات ذاتية، وتتمثل في عدة تحديات نجملها بالآتي: إزالة عوامل الضعف والعجز العلمي والاقتصادي والاجتماعي وغياب التعاون التكامل بين دوله، ونفصلها كالآتي: 1- إزالة عوامل الضعف. وهذا التحدي يعد الأكبر، ويمكن معالجته من خلال معرفة عوامل ضعفه الحقيقي السابقة ذكرها في الوحدة الثانية، وكيف يغير نفسه بالوسائل المشروعة والمتاحة، ويتجنب مظاهره وآثاره على الأمة، ويرفع عن نفسه أسباب الذل والهوان نتيجة عامل الانحراف في تصوره الاعتقادي. وهذا التحدي إن تم التغلب عليه فتكون التحديات الباقية يسهل التغلب عليها، فهذا الضعف يعد بمثابة الورم السرطاني، وغيره يعد كمرض جلدي عابر من آثاره، فإذا عولج الداء الحقيقي سهل إزالة غيره. 2- العجز العلمي والاقتصادي والاجتماعي. معلوم لدى المسلم عزيزي الدارس أن أولى الدعائم التي قامت عليها رسالة الإسلام العلم، فأول ما نزل من القرآن الكريم اقرأ، والرسول صلى الله عليه وسلم حث على طلب العلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومعلوم أن الإنسان لا يقبل منه الإسلام إلا بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. من مظاهر العجز العلمي، نسأل عزيزي الدارس: ما أهم مظاهر هذا العجز؟ والجواب على ذلك يمكن أن نجملها فيما يأتي: ألف، التدني الثقافي لدرجة خطيرة حتى صار العربي المسلم غالبا لا يقرأ، وإن قرأ لا يفهم، وإن فهم لا يعمل إلا ما ندر، وذلك يعود إلى نسبة الأمية المرتفعة والانشغال بلقمة العيش. باء، الأمية، والتي تمثل مظهرا بارزا في عالمنا الإسلامي، حيث النسبة تتراوح ما بين 60% إلى 90% في بلدان كالسودان وموريتانيا واليمن وغيرها، وأخرى من 30% إلى 60% كماليزيا والبحرين وتركيا وغيرها. وهذه النسبة المخيفة من شأنها عزيزي الدارس أن تؤدي إلى عجز علمي يؤدي إلى قلة الكوادر العلمية والفنية. جيم، قلة الإنفاق على البحث العلمي في الوقت الذي تتجه الدول المتقدمة إلى وضع ميزانية للبحث العلمي قد تصل من 20% إلى 40% من إجمالي إنتاجها، فإن كثيرا من دول العالم الإسلامي قد لا تصل نسبة الإنفاق على البحث العلمي عن 3%، بينما الإنفاق على التسليح والأمن القومي والسياسي في كثير من بلاد المسلمين قد يتجاوز 30%. دال، هجرة العقول والكفاءات. ومن أهم أسباب الظاهرة ضعف الاهتمام بالكادر التعليمي وفي البحث العلمي، وانعدام الحريات السياسية والعلمية، وعدم حصول الكفاءات العلمية على حقوقها، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية المتردية في كثير من بلدان العالم الإسلامي. فنسبة هجرة الكفاءة العلمية الإسلامية المهاجرة إلى الغرب قد تفوق 30%، وعودة الطلاب العرب الذين يدرسون في الغرب قد لا يتجاوز 40% من مجموع المبتعثين. وقد ذكرت عزيز الدارس بعض التقارير الإحصائية أن أكثر من 1 مليون عالم مسلم في أوروبا وأمريكا، لأنهم ليس لهم مكان ومكانة واهتمام وتشجيع في بلدانهم. وهذه الأمور متفاوتة من دولة لأخرى. وللعلم، فقد طرأ التحسن العلمي والتنموي على بعض بلدان العالم الإسلامي كماليزيا وتركيا. 3. العجز الاقتصادي. من حقك عزيزي الدارس أن تتعجب من العجز الاقتصادي في عالم كالإسلامي إذا قارنت بما يملكه من ثروات مادية عالية كالثروة المعدنية والزراعية والحيوانية والبشرية إلى آخره. مظاهر العجز الاقتصادي. ونسأل عزيزي الدارس ما أهم مظاهر هذا العجز، ونجيب على ذلك كالآتي. ألف، الصناعة. فبالرغم من امتلاك العالم الإسلامي إمكانات ضخمة من موارد الطاقة والمواد الأولية، لكنها غير مفعلة وغير مستثمرة إلى حد كبير، إلا في بعض الصناعات الخفيفة التي تسد بعض الحاجات مثل المواد الغذائية ومواد البناء والصناعة البلاستيكية، وقد لا تكفي بالمطلوب في كثير من بلدان العالم الإسلامي. أما الصناعة الثقيلة كصناعة تكرير النفط والآلات والبتروكيماويات والحديد والسيارات والاتصالات إلى آخره، فهذه بيد الغرب وتحت إشرافه يصنعها في بلدانه لنا، أو تحت إشرافه وخبراته في بعض بلدان عالمنا الإسلامي. باء، الزراعة. فالنشاط الزراعي يعد العمود الفقري للاقتصاد الإسلامي، لأن نسبة الأيدي العاملة في هذا النشاط مرتفعة، تتراوح ما بين 50-80% من نسبة الأيدي العاملة في العالم الإسلامي. كما أن المقومات الزراعية متوافرة كمساحة الأرض القابلة للزراعة وتوافر المياه، كل ذلك وغيره يجعله يتصدر الإنتاج الزراعي العالمي. ولكن نتيجة لعدم استغلال الأراضي الزراعية وعدم تطوير وسائل الإنتاج وعدم الاهتمام بالأيدي العاملة، نجد العجز الغذائي ظاهرا للعيان. فكثيرا من دول العالم الإسلامي صارت تستورد المواد الغذائية من قمح وأرز وسكر وغيره من دول غربية وشرقية. وهذا عزيزي الدارس أضعف العالم الإسلامي اقتصاديا وصحيا، وجعل الغرب يتحكم بغذاء المسلم وضروراته. جيم، التجارة. فالتبادل التجاري في النشاط الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي يكاد ينعدم، وقد لا يتجاوز 4%، وصارت صادرات العالم الإسلامي أقل بكثير من وارداته، وهذا يعد خللا كبيرا في الميزان التجاري لصالح العالم الغربي الصناعي. فنتج عن ذلك استنزاف للموارد وإضعاف للاقتصاد والعملات وزيادة المديونيات على الأمة مع فوائدها الربوية. دال، متوسط دخل الفرد. وهذا يمثل مظهرا من مظاهر العجز. فمثلا حوالي 24 دولة إسلامية سكانها 50% من مجموع سكان العالم الإسلامي قد لا يتعدى دخل الفرد هي 400 دولار في السنة، ودولا أخرى وهي قليلة قد يصل الدخل السنوي إلى 6000 دولار كالإمارات والسعودية وبروناي وقطر. وكمقارنة بين دخل الفرد العربي الذي لا يتعدى 1200 دولار، بينما متوسط دخل الفرد الإسرائيلي قد يتعدى 16000 دولار، أما في أمريكا قد يتعدى 30000 دولار. ها، الأيدي العاملة. يمتلك العالم الإسلامي طاقة بشرية هائلة، حوالي 2.5 مليون من معظم الشباب، معظمهم من الشباب، لكنه لم يستفيد منها ولا من نصفها، فهي طاقات معطلة لعدم قدرة الاقتصاد على استيعابها. واو، العجز الاجتماعي. وهذا يعد نتيجة من نتائج العجز العلمي والثقافي والاقتصادي، وأهم مظاهره عزيزي الدارس يتمثل بالآتي. ألف، الوضع الصحي، واتضح من خلال سوء التغذية، فيوجد فيه المجاعة وسوء التغذية ما يفوق معظم بلدان العالم. باء، نقص المياه النقية. فكثير من بلدان العالم الإسلامي كاليمن ممثلة بتعز وغيرها تفتقر إلى المياه أصلا، وهذا يفاقم حالة المرض وانتشار الأوبئة. جيم، نقص الخدمات الصحية نتيجة لسوء التغذية وقلة المياه النقية وقلة الكادر الصحي، بل وعدم الاهتمام بوضعه. 2. الوضع التعليمي. سبق وأن ذكرنا أن نسبة الأمية تتراوح ما بين 60-90% في دول العالم الإسلامي وبحسب المستوى الاقتصادي لكل دولة. ومن مظاهر ذلك قلة الاهتمام بالكادر التعليمي وقلة المدارس بل وإمكاناتها من فصول غير مهيئة ومعامل لا تفي بالغرض، إضافة إلى ضعف السياسة وخطط الدول التعليمية. فالتعليم في معظمه لا يخدم متطلبات الواقع. وكما قلنا عزيزي الدارس، إن الإنفاق على الميزانية العسكرية يفوق أضعاف ما ينفق على جانب البحث العلمي وعلى التعليم والصحة. فماذا ننتظر بعد ذلك عزيزي الدارس من ثمار في هذا الجانب؟ ثلاثة، غياب التعاون والتكامل بين دول العالم الإسلامي، وهذا يمثل تحديا خطيرا أدى إلى عجزها في جميع المجالات وأفضى إلى الصراعات والحروب فيما بينها، فأضعف قرارها وجعلها تابعة ودليلة لأعدائها مع ما حباها الله تعالى من خيرات وإمكانات وما تملكه من أسس ومقومات. وهذه المقومات تتمثل في الدين الإسلامي الذي جعل الوحدة والتكامل فريضة وعمل على صهر جميع أجناسهم وعراقهم تحت ظلاله. اثنين، الثقافة والتاريخ المشترك الذي صنعته كل لبنات وطوائف المجتمع عبر مراحله المختلفة وعاشته واقعة. ثلاثة، الأرض التي تمتد على رقعتها بلدان المسلمين بما تمثله من ترابط جغرافي يوفر التواصل فيما بينها وتعدد مناخاتها وخيراتها. أربعة، التحديات المشتركة على مستوى ماضيها وحاضرها ومستقبلها، فعدوها الصليبي واليهودي في القديم والحديث واحد. وكان لغياب التعاون والتكامل مظاهر كثيرة على المستوى السياسي، منها غياب التنسيق السياسي على المستوى الداخلي والخارجي، قلة الدور الفاعل للتكتلات السياسية بين الجامعة العربية ومنظمات التعاون الإسلامي، عدم قدرة الدول على توحيد وتنسيق مواقفها وآرائها تجاه القضية الفلسطينية وتجاه متطلبات الشباب العربي في حاضرنا. تعاني الأنظمة الإسلامية أيضا مع بعضها مشكلات حدودية وغير حدودية وحلول القطيعة فيما بينها وعدم التواصل لحلول ناجعة للتباين فيما بينها، كثرة المشاكل والحروب والنزاعات بين بعضها وعدم الاحتكام فيما بينها، بل قد يدخل الأجنبي كوسيط فيما بينها لحل مشكلاتها. خمسة، أما مظاهر غياب التعاون والتكامل على المستوى الاقتصادي فيمكن أن نجملها عزيزي الدارس كما يأتي: غياب التعاون والتكامل الاقتصادي بين دولها حتى على المستوى القطري أو الإقليمي، غياب التكامل وتبادل الخبرات والكفاءات حيث العقول تهاجر بينما كثير منها تستقدم خبرات أجنبية، اعتماد دول إسلامية كثيرة على العمالة الأجنبية وتقديمها على العمالة الإسلامية، عدم الاستفادة من كل من الآخر في خبراته خاصة من قطعة شوطا في التنمية البشرية كماليزيا وتركيا، ارتفاع المديونية الخارجية للدول الإسلامية حيث تجاوزت 700 مليار دولار، تصدير البلدان الإسلامية للمواد الخام الأولية إلى خارجها بأرخص الأثمان وتستوردها مصنعة بأرفع الأثمان، استثمار رؤوس الأموال الإسلامية الضخمة خارج بلدانها ويستفيد الأجنبي منها أكثر من أصحابها، التناقض الصارخ بين دولها اقتصاديا فدول متخمة بغناها وأخرى تحت خط الفقر، فبعضها دخل الفرد فيها لا يتعدى 400 دولار في السنة وأخريات يتعدى 6000 دولار في السنة، أي بين غنى فاحش وفقر مدقع، وذلك نتيجة لغياب التعاون والتكامل بين دوله. ثانيا، تحديات خارجية، وكان أخطرها العولمة، ومن مفاهيمها سيطرة فعلية لحضارة قوية بكل مكوناتها أو بجزء منها على بقية الحضارات أو بعضها، وإن كان هذا المفهوم التقليدي لها والعولمة عزيزي الدارس تمثل مرحلة من مراحل الصراع الحضاري التاريخي يسعى الغرب من خلاله إلى بسط نفوذه وهيمنته على العالم وخاصة الإسلامي، ولذلك تعددت معاني العولمة بتعدد أساليب وسائل الدول الكبرى على الضعيفة، وإن كان الراجح من التعريفات أنها تمثل هيمنة القوي ماديا على الضعيف الفقير، فتمثل مرحلة من مراحل الاستعمار يسعى من خلالها الغرب إلى فرض حضارته بكل مكوناتها على العالم معتمدا على تفوقه المادي والتقني والاقتصادي. مجالات العولمة فهي متعددة الأبعاد والمجالات، سياسية واقتصادية وثقافية، بل وقد تدخل في أدق التفاصيل من حياة الإنسان وسلوكه اليومي، من مأكل ومشرب وملبس وتعليم ورياضة وفنون وعقائد إلى آخره. العالم الإسلامي هو المستهدف الرئيسي. بعد أن أنت عزيز الدارس مفهوم العولمة وأهم مجالاتها، قد تسأل من المستهدف من العولمة؟ والإجابة على هذا السؤال إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيون تستهدف من خلال العولمة أمركة العالم أجمع، وبالأخص العالم الإسلامي، وذلك لأسباب منها أن أمريكا والغرب معها تعتبر الإسلام وشعوبه ألد أعدائها، والصراع الحضاري بين المسلمين والغرب شاهد على ذلك. العالم الإسلامي يمثل الحلقة الأضعف في الصراع وأنظمته، والأسهل خضوعا وتقبلا لفكرة العولمة من غيرها من الأنظمة الأخرى. وقوف اللوب الصهيوني إلى جانب العولمة بل هو المحرك الحقيقي لها والمستفيد الأول منها، ومعروف عداء اليهود للإسلام والمسلمين عبر التاريخ. الواقع الملموس يشير بأن العالم الإسلامي هو المستهدف الأول للعولمة، فالتطرف الإرهاب ألصق بالإسلام وأهله، وما تدخل الدول الكبرى لمحاربة هذا العدو المصطنع في أفغانستان والعراق واليمن إلا دليل على ذلك. خوف الغرب من ظهور بوادر إصلاح في العالم الإسلامي والمتمثلة في حركات الانبعاث الإسلامي بشقيها العسكري والتربوي، وهذا في نظرهم سيؤدي إلى الاستقلال الحقيقي عنه والاكتفاء الذاتي للأمة كي تكون لها السيادة والاستغناء عن الغير فيما لا بد منه. وهنا نسأل عزيزي الدارس أنفسنا، ما أبرز مظاهر العولمة المنفذة حاليا في البلاد الإسلامية؟ وللإجابة على هذا السؤال ننجزها كما يأتي. 1- التصرف بقسوة مفرطة من القوى المهيمنة دون اعتبار لرد فعل إسلامي، لأن بيد تلك القوى القرار الأممي والإعلام العالمي. 2- تحكم القوى الكبرى بالمنافذ الاقتصادية التي تمكن المنظمات المالية العالمية من التحكم بالدول الصغرى أو ممن تسعى إلى التمرد عليها. 3- إيجاد منظمات دولية تتحكم بكل المجريات الفكرية والتعليمية والقانونية وعندها صلاحيات للتدخل في شؤون العالم. 4- اصطناع عدو وهمي للنظام العالمي الجديد وهو الإرهاب والتطرف كمركز لمحاربة الإسلام، أو كرمز لمحاربة الإسلام، كرمز لمحاربة الإسلام ولإشغال العالم به للإجهاز على كل ما يمت إلى الإسلام الحق للصلاة، كما حدث عمليا في أفغانستان والعراق وغيرهما. 5- إصدار تشريعات اجتماعية فيما يتعلق بالعلاقات بين الجنسين وبين المثلين وحقوق الأطفال والأسرة، بحيث تكون تلك التشريعات والقوانين هي المرجع لجميع دول العالم وخاصة المسلمة. 6- انتهاك سيادة الدول بالتدخل في شؤونها، إما عن طريق الدول الكبرى بتدخل سياسي أو عسكري، أو عن طريق المنظمات الدولية المدعومة من الدول الكبرى كالتنصير والاستشراق والمساعدات المشروطة. 7- سعي القوى الكبرى إلى بذر الصراع الطائفي أو المذهبي كما يحدث في العراق وأفغانستان ولبنان، وجعل تلك الطوائف أو المذاهب المنحرفة هي التي تمثل الإسلام. الهجمة الشرسة ضد الإسلام بكل أشكاله من قبل الدول الكبرى. الجدير بالذكر عزيزي الدارس أن الغرب الصليبي اليهودي يقود هجمة شرسة على العالم الإسلامي لتشويه الإسلام وصورة المسلمين، متهمين إياهم كما ذكرنا بالعنف والتطرف والإرهاب وانتهاك الحريات وحقوق المرأة ومعاداة التقدم إلى آخره. وسنتعرف عزيزي الدارس إلى بعض هذه الشعارات التي يحاول الغرب الصليبي الصهيوني من خلال ترويجه لها للوصول إلى مآربه للسيطرة والهيمن على الأمة. ومن تلك الشعارات: ألف التطرف والإرهاب، فالإمريكان وأتباعهم يصفون المسلمين بالتطرف والله تعالى يصفهم بالوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ويصفهم الغرب بالإرهاب والله تعالى يصفهم بالخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمة وسط في التصور والاعتقاد وفي العبادة وفي الأخلاق وفي السلوك وفي الزمان والمكان. وإن حدث غلو أو تطرف أو إرهاب صار المتهم هو المسلم، وذلك عزيز الدارس سببه الجهل في الدين والانحراف في التصور، وتلك من سنن الله في الخلق، حيث أن فيهم الصالح والطالح، فيهم الغالي والمتسيب، وفيهم المتشدد والمتساهل، والإسلام وضع عقوبات لمن خرج عن منهجه الوسطي في الدنيا والآخرة، ولا يتحمل الإسلام جريرة من أساء إليه أو انحرف عنه. وهذه الشعارات المضللة عزيز الداري تستخدمها الدول الكبرى للنيل من الإسلام والمسلمين لتحقيق المآرب والأهداف لهم، ومنها ما تحقق على أرض الواقع كما يلي: ألف، أخافت الدول الغربية شعوبها على أمنها واستقرارها مما جعلها تصطف وراءها وتستنسف طاقاتها المادية تأخذ ضرائب منهم باسم محاربة الإرهاب والدفع بأبنائهم إلى طريق الموت. ب، استخدمت الإرهاب سيفا مسلطا على حكومة العالم صغيرها وكبيرها لتبرير تحركاتها كما تشاء. جيم، باسم الإرهاب تدخلت القوى الكبرى في أدق تفاصيل الشؤون الداخلية للبلدان الإسلامية دون مراعاة للسيادة والأعراف الدولية، ثم إنهم من منظارهم مثلا هم الذين يميزون بين الإرهابي وغير الإرهابي من وجهة نظرهم، ومن وجهة نظرهم هذا معتدل وهذا غير معتدل. دال، حاربت الحركات الإسلامية الساعية للإصلاح ووعزت إلى حكومات عميلة لها بمضايقة وسجن وتشريد لهم بل وقتل لرواد تلك الحركات، كما حدث في قتل الإمام البنا وسيد قطب في مصر رحمهم الله. ها، عملت على سلب الحق القانوني والشرعي للمجاهدين والمقاومين للمحتل كما حدث ويحدث المقاومة الإسلامية في فلسطين وغيرها، وحاولت وما زالت تعمل على تجديد منابع الفكر والثقافة في العالم الإسلامي، وذلك بتغيير مناهج التعليم وحذف كل ما هو إسلامي بحجة محاربة التطرف والإرهاب. ومهما حاول الشرق والغرب عزيزي الدارس لإطفاء نور الله تعالى في الأرض فلن يفلحوا، لأن الله قد قال عنهم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. حقوق الإنسان، وهذا من أهم التحديات التي تمثل عاهة خطيرة في جسد الأمة، أورثتها الذل وعدم الفاعلية. والدوائر الغربية حينما تتحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان في دول العالم الثالث والعالم الإسلامي خاصة، وإن كانت حقيقة واقعة، إلا أن حديثه عن ذلك ليس بدافع الحرص على تغيير الواقع وعلى تحسين أوضاع الإنسان ونيل حقوقه، ولكن من خلال تتبع الأحداث التاريخية الحديثة نجد ما يحدث هو العكس تماما لما رفعه الغرب الصليبي من شعارات حقوق الإنسان والحريات والتي خدع بها كثيرون، وأنهم أي الغربيين هم أول من انتهك حقوق الإنسان وحرياته. يمكننا عزيزي الدارس استعراض نماذج من مسيرة الغرب خارج أوروبا خلال 5 قرون، وهو رفع شعار حقوق الإنسان وحرياته وهو يعمل على عكس ما ينادي به، ونعرضها كالآتي: 1. الغرب الصليبي خرج من أوروبا إلى مختلف مناطق العالم منذ القرن 15 والسادس عشر لنشر رسالة الحرية وحقوق الإنسان ادعاء، والحقيقة أنهم عبارة عن مجموعة مغامرين وراء المال والثروة، فقاموا بأكبر عملية نصب وسرقة في التاريخ لثروات العالم والعالم الإسلامي خاصة. فهل ذلك من حقوق الإنسان؟ والعجيب عزيز الدارس أنه ما زال مصرا على أنه الراعي الأول لحقوق الإنسان، ولا أعجب من ذلك من يصدقه من بني جلتنا. 2. الغرب الصليبي منذ قرون جعل نفسه الراعي الأول للحرية وحقوق الإنسان، ولكنه لا يؤمن بهذا الحق إلا للإنسان الغربي ومن يحميه ويدافع عنه، كقولهم بحق اليهود في فلسطين، دليل على عنصرية وحقد على كل من هو مسلم وملتزم بالإسلام. 3. إنما قام به الغرب الصليبي لأكثر من 4 قرون ولا يزال ينتهك حقوق الغير من بني الإنسان وخاصة المسلم، وما يدل على ذلك ما يأتي: ألف، انتهاك الغرب لحقوق الإنسان في الأندلس وما تعرض له من إبادة وتهجير ومصادرة لأمواله ووطنه، ومحاكم التفتيش كانت أكبر شاهد عليه. ب، انتهاك الغرب لحقوق الإنسان الأمريكي من أصوله الهنود الحمر بالإبادة الجماعية واغتصاب الإنسان والأرض والثروات، وهكذا أيضا فعلوا في استراليا. جيم، إبادة وتهجير واستبعاد أكثر من 60% من سكان إفريقيا السوداء، فمنهم من قتل ومنهم من هجر ومنهم من اقتيل قسرا عبر المحيط الأطلسي سخرة وعبيد للغرب. دال احتل الغرب معظم البلاد الإسلامية في آسيا وأفريقيا، فنهب وسرق ثروات وخيرات شعوبها، وعندما قاومته الشعوب لاسترداد حقوقها واستقلالها قابلها بالقتل والتنكيل والإبادة. ها إدخال العالم في حروب سببها تصارعهم حول المصالح الكبيرة، فكل يدعي حقيته بها. فكانت الحرب العالمية الأولى والثانية والتي قتل فيها أكثر من 60 مليون إنسان، منهم حوالي 1 مليون ياباني حال سقوط القنبلتين الذريتين على ناغازاكي وهيروشيما. فهل هذه المجازر في نظره من حقوق الإنسان؟ وتدعيم الغرب للأنظمة الاستبدادية في العالم الإسلامي التي تنتهك حقوق الإنسان وتسلبه كرامته وتحارب أي انبعاث أو صحوة إسلامية تقاوم تلك الانتهاكات، وما أوضاع الإسلام وما أوضاع سوريا وفلسطين عنا ببعيد، تلك هي بعض مظاهر الانتهاكات لأمريكا والغرب في بلاد المسلمين. فإن الادعاءات بالمطالبة بحقوق الإنسان وحرياته، حقوق المرأة، وضع المرأة في كثير من المجتمعات الإسلامية يمثل أحد مظاهر التخلف الاجتماعي نتيجة الانحراف عن التصور الاعتقادي السليم. يتضح ذلك عزيزي الدارس من خلال نظرة المجتمع لها، حيث استبعدت في أحيان كثيرة من ميدان الأمر والنهي، وحرمها حقوقا أعطاها الإسلام وكرمها ليبدلها بحقوق المرأة الغربية غير العادلة. ويظهر أيضا من خلال الإسراف والإفراط في الحرية المطلقة لها والمساواة للرجل في شكله وعمله على حساب دورها الأساسي في صنع الكوادر البناء أساسا. إنما نخشاه على أمتنا عزيزي الدارس أن تجد شعارات كحق المرأة في السياسة وفي العمل وفي كافة الميادين التي يطالب لها الغرب لتحقيق أهداف الاستعمارية، أن تجد صدى أوسع مما هو موجود في مجتمعنا على العموم وعند المرأة بشكل خاص. والمؤلم اليوم أن الذين يمنعون المرأة ما أعطاها الله تعالى وجدوا لمسالكهم مسوغات من التقاليد الاجتماعية المتوارثة وحاولوا كسوتها بقيم الدين. إذا عجزوا هم عن ذلك تترسوا وبالغوا في استخدام قاعدة سد الذرائع، فحرموها الكثير مما أحل الله تعالى لها خوفا من الوقوع في الفتنة والفساد فسقطوا فيه. وصار البديل عن حقها الشرعي ما يناديه الغرب من شعارات لحقوق المرأة، فكان واقعهم استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. ومن تلك الحقوق التي ينادي بها الغرب حق المرأة في العمل بشكل مطلق سواء هنالك حاجة لها أم لا. المهم عندهم أن تخرج وتشارك وتزاحم الرجال في كل الميادين ولو كانت غير مناسبة لطبيعتها الفسيولوجية والنفسية وغيرها. وعندما يرفع الغرب هذا الشعار حقها في العمل فهو يظهر بمظهر المنقذ والمحرر لها من قيود دينها وأخلاقها، بينما أهدافه الواضحة يسعى لتحقيقها على مر الزمن، غير ذلك منها إضعاف دور المرأة في التنشئة والتربية بانشغالها بأعمال أخرى على حساب دورها الأساسي، فينشأ جيل ممسوخ سقيم الجسم والعقل والخلق إلا ما ندر. إضعاف النسل وتحديده حيث يرهقون المرأة بالعمل بدوام الرجال مما يجعلها تقلل من الحمل والولادة بل والعزوف عنه. انشغالها بالعمل وإقحامها فيه يشكل تحد لمدى قدرتها وأنها ليست بأقل من الرجال، فيكون تحديها عائقا لدورها في التربية والتنشئة لجيل المستقبل الواعد. إقحام المرأة في أعمال لا تتوافق مع طبيعتها يؤدي إلى إهمالها لأعمالها الأساسية ومطالبة الرجل بالقيام بدورها، وهذا يعني تكريس التخلف والضعف في الأمة. وكما هو معلوم عزيزي الدارس في ديننا أن حق العمل في الإسلام مكفولا لها وحق الشورى، وأنهن شقائق الرجال في كل شؤون الحياة، وذلك بأن يتحمل كل فيهما دوره الأساسي في التربية والتنمية ولا يخل أحدهما بدوره حتى يحصدون الأجر في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حق المرأة في التعليم، معلوم عزيزي الدارس أن حق العلم مكفول في الإسلام من أول آية في كتاب الله تعالى نزلت في القرآن اقرأ، وصار العلم فرضا في الإسلام على كل مسلم بل وكل مسلمة حتى يعبد الله تعالى على بينة، ويعد ذلك معجزة أن الإسلام دين العلم والمدنية. ولكن الغرب مطالبته للمرأة المسلمة بحق العلم من منظاره الصهيوني الصليبي ليس في صالحها ولا صالح مجتمعها، بل هو الإمعان في إزاحتها عن دورها الأساسي في التربية والتنشئة لجيل البناء والإعمار، وفي إبقائها خارج عرينها أطول فترة ممكنة من باب المساواة مع الرجل في العمل من خلال العلم. فكان شعارهم هذا: كلمة حق أريد بها باطل. جيم: حق المرأة في الحرية والمساواة مع الرجل. وهذا الشعار كسابقه عزيزي الدارس ليس له نتيجة في العموم سوى إشاعة الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار واستيراد الانحرافات الخلقية على مستوى الأسرة والمجتمعات، وهذا ما يهدف إليه الغرب. فأين حرصهم عزيزي الدارس على حق المرأة في الحرية؟ فأين حرية الإنسان في ذلك؟ وأين حرية حقوق المرأة المسلمة في فلسطين التي تنتهك على يد اليهود والغرب يعلم ذلك؟ وكذلك في العراق والشيشان وغيرها، فلم نسمع من الغرب ولو احتجاجا أو إدانة، بينما الإسلام كرمها وكفل لها حقوقها وحريتها وساواها بأخيها الرجل في التكاليف كل فيما يخصه، ومن ذلك حريتها في الجهر برأيها الصائب أمام قيادة الدولة، حتى أمام قيادة الدولة أمام عمر رضي الله عنه حينما أراد تحديد المهور فردت عليه المرأة: الله يعطينا ويمنعنا عمر، مستدلة على دليل أفحمت به قائد الدولة، ورضخ لرأيها واعترف بخطائه أمام الملأ: أصابت امرأة وأخطأ عمر. يا لها من حرية ويا له من عدل ومساواة بين المرأة وأخيها الرجل، فيها العدل والإنصاف والتكامل بين دوريهما في الحياة ليعملا سويا لجلب المصالح للمجتمع المسلم وغيره ودرء المفاسد عنه وعن العالم أجمع، لأن المشرع للجنسين خالقها الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومع ذلك نقول عزيزي الدارس إننا نستفيد مما عند الغرب فيما ينفع ويفيد الأمة، بحيث لا يتعارض مع مبادئ الإسلام الخالدة في شؤون حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. للحديث: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الخلاصة عزيزي الدارس، هيا بنا نستعرض في نقاط موجزة ما احتوته هذه الوحدة من تحديات تواجه عالمنا الإسلامي. أولا تحديات داخلية، أبرزها كيفية إزالة الانحراف في التصور العقدي بمظاهره كلها. اثنين العجز العلمي والاقتصادي والاجتماعي، ويتمثل بالآتي: بالنسبة للعجز العلمي فقد ظهر ذلك من خلال التدني الثقافي وقلة المطبوعات وقلة القراءة والأمية التي تتراوح كما قلنا سلفا بين 60 إلى 90% في بلدان كثيرة، وقلة الإنفاق على البحث العلمي. باء العجز الاقتصادي، وظهر من خلال الاقتصار على الصناعة الخفيفة والتي لا تفي بحاجات الأمة وتدني مستوى دخل الفرد وانتشار البطالة وغيره. جيم العجز الاجتماعي، ويتمثل من خلال الوضع الصحي المتردي من سوء التغذية ونقص المياه النقية ونقص الخدمات الصحية وانتشار الأمراض وانتشار العادات السيئة والانحرافات الخلقية المشينة. دال غياب التعاون والتكامل بين دول العالم الإسلامي رغم تميزهم بدين واحد وثقافة واحدة وتاريخ مشترك وأرض متصلة وتحديات مشتركة. ثانيا التحديات الخارجية، وتتمثل في إصرار الغرب على استمرار هيمنته على الدول الإسلامية من خلال: ألف العولمة التي تمثل مرحلة من مراحل الاستعمار يسعى من خلالها إلى فرض حضارته بكل مكوناتها على العالم وخاصة العالم الإسلامي. باء الهجمة الشرسة ضد الإسلام من الغرب من خلال تشويه صورة الإسلام ووصم المسلمين تارة بالإرهاب وتارة بالتطرف والرجعية، والتدخل في شؤونه الداخلية باسم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، تلك الحقوق التي أهدروها أثناء استعمارهم لبلاد المسلمين أو حين تبعية بلدان إسلامية لهم ومن خلال عملائهم في الحكم. وأبرز إهدار الغرب لحقوق الإنسان ما هو ماثل عزيز الدارس للعيان أمام العالم، وذلك في إهدار حقوق الإنسان الفلسطيني رجلا كان وامرأة سواء في حياتهم العادية أو في المعتقلات وغيرها. والغرب المؤيد لليهود لا يقف موقف المتفرج فحسب، بل المؤيد والداعم لليهود في الاحتلال والظلم والإذلال، ولكن إيماننا يدفعنا عزيز الدارس للقول إن نصر الله قادم لاسترداد الحقوق في فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين، والله غالب على أمره. وأخيرا عزيز الدارس، في ختام الحلقة هذه نسأل هذا السؤال: ما هي مبشرات المستقبل لهذه الأمة. وهذا ما سوف نجيب عليه في الحلقة القادمة والأخيرة إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حاضر العالم الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الخالق القدسي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة السميري. الإخراج رياض المحجر.